هنا موصولا مع السورة المباركة، مع سورة التوبة، مع سورة براءة، مع الكاشفة التي كشفت المنافقين. وأعيد ما قلته سريعا، يعني أذكر بما قلته في اللقاء السابق، بأن الله تبارك وتعالى قد أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هناك أعذارا، أو أن هناك عدم مؤاخذة لأهل الأعذار عن الخروج في سبيل الله. هؤلاء المرضى ليس على المرضى، ولا على الضعفاء ليس على الضعفاء، ولا على المرضى، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. هؤلاء المرضى الضعفاء الذين لا يستطيعون الجهاد، والمرضى أصحاب المرض وكالأعمى والأعرج، وهؤلاء الذين هم فقراء لا يجدون ما ينفقون، هؤلاء لا مؤاخذة عليهم ولا حرج عليهم إذا تخلفوا عن الجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شريطة أنهم ينبغي أن ينصحوا لله ورسوله. إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، هؤلاء الذين أحسنوا ولم يثبطوا، يعني ما هو جلسوا ولم يخرجوا ثم بعد ذلك يثبطون المؤمنين على الخروج في سبيل الله، فهؤلاء إذا نصحوا لله ورسوله فليس عليهم سبيل، يعني مؤاخذة أو معاتبة أو إثم أو حرج. والله غفور رحيم، غفور لهم، رحيم بحالهم سبحانه وتعالى. كذلك أيضا، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، هؤلاء الذين جاءوا وهم البكاؤون كما قلت لكم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجوا للجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يملكون ظهورا، يعني خيلا أو إبلا ليقاتلوا عليها. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت، يعني كذلك لا إثم ولا مؤاخذة على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، هؤلاء صدقوا في نياتهم وأخلصوا لله تبارك وتعالى. فالدليل على إخلاصهم أنهم تولوا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم عند عودته في الطريق من الغزوة، قال إن بالمدينة أقواما أو أناسا ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا شركوكم في الأجر. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قالوا وهم بالمدينة حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. إذن هؤلاء يشتركون مع المؤمنين في الأجر كما لو أنهم خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم للقتال في سبيل الله. وهنا إخوة الأحبة اعلموا أن العبد إذا صدق في النية، وفي الحديث إذا سأل العبد الله تبارك من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله تبارك وتعالى منازل الشهداء ولو مات على فراشه، يعني إنسان صادق يقول يعني أتمنى أن أموت في سبيل الله ويعد عدته، يتدرب، يعمل أي شيء، ولكن ما واجد سبيل الخروج في سبيل الله ولا القتال في سبيل الله ولا الجهاد في سبيل الله. هذا الذي صدق في نيته لو مات على فراشه نوله الله تبارك وتعالى وأعطاه الله منازل الشهداء وبلغه منازل الشهداء. بل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبد إذا كانت له عبادة وهو صحيح ثم بعد ذلك مرض ولم يستطع أو غفل عنها، بمعنى أنه نام عنها، يعطيه الله تبارك وتعالى ثواب عبادته التي كان يعملها وهو صحيح. إنسان مثلا متعود كان في شبابه أن يقوم الليل ثم مرض لم يستطع، وفي نيته أنه لو كان صحيحا لقام الليل كما كان يفعل، أو إنسان متعود أن يقرأ في اليوم مثلا 3 أجزاء من القرآن أو أكثر، ونتيجة المرض ما يستطع أن يجلس ويعني يمارس قراءته أو تلاوته لكتاب الله. هذا الإنسان لو مرض يعطيه الله تبارك وتعالى جزاء ما كان يفعل هو صحيح، يعني هو يعني وهو بصحة جيدة، لكن ذلك يكون شريطة ماذا؟ يكون شريطة أنه صادق في النية، صادق في نيته. ثم نقلنا ربنا تبارك وتعالى عن هؤلاء الذين عليهم السبيل، إذن هؤلاء لا مؤاخذة عليهم ولا حرج عليهم ولا إثم ولا معاتبة، إذن من هم؟ كأنك تريد أن تقول إذن فمن هم الذين يؤاخذون بتخلفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنما السبيل، يعني إنما المؤاخذة والمعاتبة وإنما الإثم والحرج إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، عندهم مقدرة على الإنفاق وعلى الخروج في سبيل الله وعلى القتال، ولكنهم اعتذروا بغير عذر. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بالخزي، رضوا بالعار، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، مع النساء والصبية، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، ختم الله على قلوبهم. عار وخزي وختم من الله تبارك وتعالى على هذه القلوب التي آثرت الحياة الدنيا على الآخرة وكذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. لا يعلمون ما ينتظرهم من العذاب، ولا يعلمون لو أنهم صدقوا الله ورسوله ما كان ينتظرهم من النعيم، ولا يعلمون حقيقة الإيمان، وإنما علموا ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ثم أخبرنا ربنا تبارك وتعالى بما سيحدث منهم عندما يعود النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصادقين من الصحابة إلى المدينة. قال جل وعلا: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. لما ترجعوا لهم يعتذروا ويقولوا كان عندنا كذا وكان ورانا كذا، وكان اعتذارات كاذبة. قل لا تعتذروا، إذا فعلوا ذلك فأخبرهم ألا تعتذروا. قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم، لن نؤمن لكم، لن نصدقكم. خلاص، يعني مرة يجي لك واحد يعدك ويخلف ويقول لك كان عند عذرك، نعم، مرة ثانية كذلك، مرة ثالثة، بعد ذلك ما انطباعك عن هذا الإنسان؟ لا تصدقه، بل هو على شعبة من شعب النفاق العمل. وحدثك إنسان مرة وكذب، ومرة ثانية أنت تقول أنا التمس له العذر، ربما يكون فعلا صادق، وجربت مرات وجدته كاذبا، بعد ذلك لن تؤمن له، لن تصدقه. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: قل لا تعتذروا، قل لهم، وفعل الأمر للنبي عليه السلام، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله. وليت الأمر يقف عند ذلك، بأن يظهر الله تبارك وتعالى كذبكم ونفاقكم للناس، سيرى بمعنى سيظهر، لأن الله سبحانه وتعالى عالم ما كان منهم وما سيكون قبل أن يخلقهم جل وعلا. وسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لن يقف الأمر عند ذلك بأنهم يعتذرون، كلا، بل سيحلفون بالله كذبا. قال جل وعلا: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. ما بغيتهم؟ بغية المنافق ألا تؤاخذهم، أن تصفح عنه، هذه بغية المنافق. لأن مسألة المؤاخذة من الله تبارك وتعالى لا تعنيه، لا يهتم بها كثيرا. فقال ربنا تبارك وتعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، انقلبتم يعني رجعتم إليهم من الغزوة، من غزوة تبوك، لتعرضوا عنه. يعني الهدف من الحل من هذه اليمين الفاجرة، اليمين الكاذبة، يمين الغموس التي تدخلهم في نار جهنم، فقط أن تعرض عنه ولا تؤاخذ. تماما موظف في أي مؤسسة حكومية يتخلف عن العمل، يتأخر ويجي يحلف للمسؤولين والله ما كان كذا، لماذا؟ حتى لا يؤخذوا، لا يحولوا للتحقيق. طب يا أخي، يمين الله هذه كيف تملأ فمك باسم الله كذبا؟ هذا أمر تهتز له السماوات والأرض. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، يقول ربنا تبارك وتعالى: فأعرضوا عنهم، إنهم رجس، نجس. هم يريدون منكم أن تعرضوا عنهم، أعرضوا عنهم، لأنهم لا يستحقون المؤاخذة ولا يستحقون المعاتبة. هناك أناس لا يستحقون المؤاخذة فعلا، لا يستحق أن تعاتبه، حتى مجرد العتاب لا تعاتبه، أحقر من أن تعاتبه وأخبث من أن تعاتبه. تعاتبه على إيش؟ إذا كان قد انعدم ضميره وقد مات قلبه ولا يحق الحق ولا يبطل الباطل، فأي عتاب ينفع معه؟ فأعرضوا عنهم إنهم رجس نجس خبث. وليس الأمر كذلك ولا يقف الأمر عند ذلك، إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يكرر ربنا تبارك وتعالى أيضا ما سيحدث منه: سيحلفون لكم لترضوا عنه. يعني الأول حلفوا عشان تعرضوا عنه لا تؤاخذوه، فلما أعرضتم عنهم ولم تؤاخذوهم يطمعوا طمعة ثانية، لا ده عايزينكم أن ترضوا عليهم، يعني فقط يعني ما في عقاب، مش هنحولك للتحقيق، خلاص الموظف الكذاب اللي جاي حلف بالله مش هنحولك عمل التحقيق خلاص، لا ده جاي كمان يحلف عشان تقربه وتكتب له تقرير سري جيد. انظر لطمع النفاق، يعني ما وقف فقط اعتذار الأول، اعتذر بدون يمين، ثم بعد ذلك حلف بالله حتى لا يؤاخذ حتى لا يعاقب. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه الصحابة. ثم بعد ذلك طمع طمعا آخر، في ماذا؟ بأن يرضى عنه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة حتى يقرب. يحلفون لكم لترضوا عنهم، لا إله إلا الله، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، حتى لو رضيتم عنهم وقربتموهم فحسبهم أن الله قد سخط عليهم. وفي الحديث: من التمس إرضاء الله بسخط الناس أو بسخط الناس كفاه الله سخط الناس، ومن التمس إرضاء الناس بسخط الله أو بسخط الله وكله الله إلى الناس. هذه رواية. في رواية أخرى: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. شوف العقوبة كيف تكون، عقوبة مزدوجة. يرضى يسخط عليه الله سبحانه وتعالى أولا، ويسخط عليه الناس، حتى الذين حاولت أنك ترضيهم ينقلبوا عليك، تقول سبحان الله ده أنا عملت وعملت عشان يرضى عني، عملت وعملت عشان يرضى عني، سخط عليك، لأن الله سخط عليك وحسبك بسخط الله جل وعلا، نعوذ بالله من سخطه. إذن فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وفي آية أخرى كانت سابقة في نفس السورة: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، إن كانوا صادقين. إذن فبالفعل الذي يستحق أن يرضى هو الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ينقلنا السياق لفئة عجيبة، فئة الأعراب. هؤلاء القوم الذين يسكنون البادية، يخبر ربنا تبارك وتعالى عن صفات عجيبة في هؤلاء القوم، وهي يعني يتصفون بالجفاء لأنهم قليل العلم، دائما قلوبهم تقسو بحسب الطبيعة، لأن القلب يلين بحسب ما يرى من رقة القوم من حوله. ولذلك تنظر لإنسان يحفر حفرة ويضع فيها ابنته حية، أي قلب هذا؟ أي قلب؟ فالأعراب إذن هم سكان البادية، ولم يرسل ربنا تبارك وتعالى نبيا من الأعراب أبدا أبدا. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وكلمة القرى لما اسمعها في القرآن يعني أهل المدن، أهل الحضر. إذن في حضر وفي بادية. ما أرسل الله تبارك وتعالى رسولا من البادية أبدا، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عنهم فقال: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر، يعني أحق بسبب جهلهم وبعدهم عن الموعظة، وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه حديث عند الإمام أحمد وغيره عند أحمد وأبي داود والنسائي بأنه قال من سكن البادية جفا، ومن لزم الصيد غفل. تعال القنص دول دائما يطلعون للقنص والصيد في غفلة، ما نحن اللي أخبرنا عنهم، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم. ومن باشر السلطان افتتن، اللي داوم دائما يروح مجالس السلطان يفتتن. وفي رواية أخرى وما ازداد عبد بقربه من السلطان إلا بعدا عن الله، يعني على قدر قربه لما يصير من ربعه يعرف أنه بعيد جدا عن الله سبحانه وتعالى، خاصة بالنسبة لسلاطين السوء والجور وأهل الدنيا، لأن في الحقيقة السلطان لا يرضى بالنصيحة. إذن فمن سيجالسه من أهل العلم سيرضى بأخطائه ولن يجرؤ على نقضه، لأنه لو نقضه أبعد عن المجلس شيئا فشيئا ويهمل. أما كونه مرضيا عنه في مجلسه فإذا يرى منكرات ويسكت عنها، أو يعلم حقا ولا يبلغه، فهو شيطان أخرس. ولذلك كان علماء الأمة الأوائل عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه يبعدون بعدا كبيرا عن السلاطين وعن مجالسهم، بل كانوا يؤذون بسبب ذلك ويتهمون بالكبر، بل كانوا يرفضون المناصب العالية. جلد الإمام أبي حنيفة بسبب رفض منصب القضاء، وكذلك مالك، وأوذي الشافعي أيضا، وأوذي أحمد رضي الله عنهم أجمعين. لماذا؟ لأن هؤلاء من العلماء الربانيين. فإن وجدت العالم مقربا من السلطان وتسلط عليه الأضواء، ودائما تأتي تصريحاته هي المعتمدة في الجرائد ودائما في التلفاز، فاعلم أن في دينه دخن، دينه ليس خالصا لله رب العالمين، لأنه لو أخلص دينه لله رب العالمين ما رضي عنه سلطان السوء، فافهم ذلك جيدا. وهذا ليس بكلامي كما قلت لكم، إنما هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. إذا من سكن البادية جفا، قسى قلبه بسبب جهله وبعده عن الموعظة، تجد في تصرفات غليظ شدة، كان يأتي الأعرابي يقول يا محمد، فكان ينقضهم القرآن، لا تجعلوا دعاء النبي كدعاء بعضكم بعضا، قل يا رسول الله، قل يا نبي الله، قل يا أبا القاسم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعني رحيم جدا بهم، والله غفور رحيم. منهم من هؤلاء الأعراب من يعتبر النفقة خسارة ومغرم، قال جل وعلا ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، ينتظرون بكم الدوائر، المصائب تنزل عليكم. الدائرة يعني ما هو دائرة الاقتصاد ولا غيره، لا، الدائرة يعني المصيبة. ويتربص بكم الدوائر يعني المصائب والآفات والنكبات، فيقول ربنا تبارك وتعالى عليهم دائرة السوء، ستدور عليهم دائرة السوء، المصائب تنزل عليهم هم. قيل هذا إخبار وقيل هذا دعاء، يعني ما داموا يتربصون بكم الدوائر والمصائب فندعو عليهم بأن تنزل عليهم الدوائر والنصائب. حتى في الأمثلة يقول لك وعلى الباغي تدور الدوائر. إذن هذا صنف من الأعراب، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما عند الله مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع بما يقولون، عليم بحال قلوبهم التي لا تعلمونها أنتم. طيب يا رب الأعراب كلهم كده ولا في ناس برضو يعني قلوبها رقيقة. لا يبخس ربك أحدا حقه أبدا، ولا يؤاخذ أحدا بذنب أحد، فهو الحكم العدل جل وعلا. قال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته والله غفور رحيم. انتبه للصفات التي أوجدها في هذا الصنف من الأعراب: يؤمن بالله ويؤمن بالبعث اليوم الآخر، ومدام قد آمن ومس الإيمان قلبه بالله ومس الإيمان قلبه بالبعث، فيعرف الحقيقة في الإنفاق بأن النفقة قربة عند الله تبارك وتعالى، لا يحزن على ما ينفق، بل يعتبر ما أنفقه هو الباقي عند الله تبارك وتعالى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هذه حقيقة الإيمان في النفقة. ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، يعني يجعلها سببا لدعاء الرسول له صلى الله عليه وسلم: وحسبك بدعائه عليه الصلاة والسلام. يقول ربنا تبارك وتعالى: قبلناها منه. ألا أداة التنبيه، ألا إنها، يعني هذه النفقات، ألا إنها قربة لهم. فعلا هم اتخذوها بهذه النية، ونحن قبلناها قربة، وقربناهم منا وضعفناها لهم، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. نسأل الله أن يدخلنا في رحمته، وحسبك أن يدخلك الله في رحمته. سيدخلهم الله في رحمته والله غفور رحيم. ثم ينقلنا السياق إلى صنف آخر أيضا. إذن هذا صنف المؤمنين من الأعراب، فكيف بالذين سبقوا بالإيمان من المهاجرين والأنصار؟ قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. فوز، ما بعده فوز. من هم؟ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، كأمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي عبيدة بن الجراح. هؤلاء العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأخبر ربنا تبارك وتعالى عن السابقين من المهاجرين والأنصار بأنه قد رضي عنهم. هذه شهادة ليست من بشر، يعني ما زكاهم يحيى بن معين ولا أبي حاتم الرازي ولا ابن المديني، هؤلاء من علماء الجرح والتعديل، إنما الذي زكاهم هو العليم بذات الصدور جل وعلا. الذي مدحهم هو رب السماوات والأرض، ما مدحهم بشر. أفيأتي بعد ذلك بشر يدعي الإيمان ويدعي أنه حامل حمى ويدعون أنهم حماة الإسلام، ويغمزون على أبي بكر، بل يسبون أبا بكر وعمر وعثمان، ويقدحون في عائشة أمنا أم المسلمين، وبعد ذلك يبقى لهم إيمان؟ بئس ما يأمرهم به إيمانهم إن كانوا مؤمنين. أي إيمان هذا؟ أي إيمان هذا الذي لا يرضى بتزكية الله تبارك وتعالى لهؤلاء القوم؟ أي إيمان هذا الذي يرفض رضوان الله تبارك وتعالى لهؤلاء القوم؟ فالله تبارك وتعالى يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويقول: أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وأنت تقول أنهم كفروا وارتدوا بعد موت نبيهم؟ أي إيمان هذا؟ إياكم أن تفتنوا بالقوم وتخدعوا بهم، فهم قوم زور، قوم بهت، قوم ضلالة. ولا تغتر بأن بيحجب لك البنت من صغرها كده عندها 4 سنين ولبسها الحجاب ومش عارف إيه. كل هذه مظاهر. ابحث عن أصل الاعتقاد، أين أصل الإيمان؟ كيف تجتمع أنت ورجل أنت تقول أبو بكر رضي الله عنه ويقول أبو بكر لعنة الله عليه، كيف تجتمع معه؟ كيف تلتقي معه وتكون حزبا معه؟ وهذا رد على هؤلاء الحمقى، على المغفلين الذين يجدون التقريب بيننا وبين هؤلاء لا يألون في مؤمن إلا ولا ذمة. والله الذي لا إله إلا هو لو وجدوا فرصة على أهل السنة لتذبيحهم لذبحوهم، هذا قسم يحاسبني عليه ربي جل وعلا، أدين لله به، لو أتيحت لهم فرصة بتذبيح أهل السنة لذبحوهم. إذن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هؤلاء قوم، ومنهم أصحاب البيعة، بيعة الرضوان، بيعة تحت الشجرة. قال ربنا تبارك وتعالى في مدحهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. الآية الله يقول لقد رضي عنهم، رضي خلاص انتهت المسألة. وحتى قد يعرفه أهل اللغة بأنها لو دخلت على الفعل الماضي أفادت التحقيق، لقد رضي الله عنهم انتهت المسألة، والذي أخبر بذلك هو رب العالمين جل وعلا. ومعنى ذلك أنهم لا يمكن أن يحدثوا حدثا بعد موت نبيهم صلى الله عليه وسلم، إنما سيموتون على الرضا، لأن القرآن خلاص بعد موت النبي ما ينزل القرآن، فما دام قد أخبر لقد رضي عنهم إذن سيموتون على رضوان الله، ولا يمكن أن يحدثوا حدثا في دين الله أبدا أبدا. يقول لك لا ترتدوا بما عدا 5 منهم المقداد بن عمرو وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي ومش عارف. طب ليش يعني كلهم ما مصلحتهم انهم يعادوا عليا؟ كلهم اجتمعوا كده على معاداة علي، رشاهم ابو بكر عشان ياخذ الاماره. سبحان الله، انا ما ادري اين عقول هؤلاء القوم، يعني اجتمعوا على امامه ابي بكر رشاهم. طب كان فقير ابو بكر، لاني تبرع بكل مالي في غزوه تبوك، ما كان عنده شيء، وثاني يوم على طول من الإمارة طالع على السوق يشتغل، يتاجر ويبيع ويشتري، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو عمر رضي الله عنه: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أبيع واشتري. قال: تبيع تشتري وأمور المسلمين، ده أنت خليفة. قال: طب منين أكل؟ قال: نعين لك راتب من بيت مال المسلمين. فبعد إلحاح شديد رضي بذلك بما يكفيه فقط، يكفي يومه فقط بالأكل والشرب، كان شغال ببطنه، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم شغال بلقمته بس. لا إله إلا الله، أعظم الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكنها أخوة الإسلام، وأمر بأن أي باب يفتح في المسجد يقفل إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. ولما سأله عمرو بن العاص قال: من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر. قال عائشة: قال يا رسول الله من الرجال؟ قال: أبوها. هذه شهادة النبي عليه الصلاة والسلام. فانتوا تعدلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انتوا على ذكاء وعلى دهاء وعلى فهم ببواطن الامور اكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدع النبي صلى الله عليه وسلم في ابي بكر، خدع حينما اختاره اماما للمسلمين في حياته في مرضه، اماما ليصلي بهم، خدع وانتم يعني الافهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. اذا اقول اخوتي الاحبه، الأمر أخطر مما تتخيل، أخطر من أننا نختلف في نكاح المتعة أو عدمه، أخطر من أننا نختلف هل يجوز الجمع بين البنت وعمتها أو البنت وخالتها، عندهم الجمع بين البنت وخالتها أو البنت وعمتها في النكاح، الأمر أخطر من ذلك، الأمر فيه تكذيب لله ورسوله. الله سبحانه يقول: لقد رضي عن هؤلاء، وهم يقولون هؤلاء ارتدوا. كيف يرضى الله عن قوم مرتدين؟
ألم يعلم الله سبحانه وتعالى بحالهم بعد موت نبيهم ماذا سيكون منهم؟
سبحان الله،
سبحانك يا رب، هذا بهتان عظيم. إذا كان ابن كثير بعدما عرض لآيات الإفك قال في شأن عائشة بعدما برأها الله تبارك وتعالى: هذا ومن غمز على عائشة بعدما برأها الله تبارك وتعالى يكون كافرا مرتدا عن ملة الإسلام. أتدري لماذا؟ ليس المسألة مسألة عائشة بذاتها، إنما المسألة هنا فيها تكذيب لله تبارك وتعالى ولرسوله. حكم ربنا ببراءتها، فأنت تيجي بعد كده تقول يا كذا يا كذا، حتى لما يحب بنت تكون شردت ولا فجرت يقولها يا عائشة، تتفجر زي عائشة؟ نعم هذا والله، والله لا أفتري على القول، والله لا أفتري على القول، هذا موجود. ومنهم من يسمي التيس بعمر، ومنهم من يسمي الكلب بأبي بكر، يعني عنده كلب يسمي أبو بكر. نعم موجودون، حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء أعظم الأمة رضي الله عنهم أجمعين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان. الاتباع يكون بالإحسان، أما إذا اتبع بسوء فليس ممن رضي الله عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا بأن نوطن أنفسنا، لا تكن إمعة، إذا أحسن الناس أحسنت وإذا أساء تسيء، ولكن وطنوا أنفسكم، فإن أحسن الناس أحسنوا تبعوهم في الإحسان، وإن أساء الناس فلا تسيئوا. ما تقولش إحنا يا أخي زي الناس نعمل، ما الناس كلها بتعمل كده. يا عم انت ليه بتاخد الرشوة؟ يقول لك يا أخي كل الناس عايشة كده بقى، ما صلى على النبي عم الحاج بقى وخلاص. طب ايه دخل الصلاة على النبي في انك تاخد رشوة؟ يكلفت لك الموضوع يا أخي، ده إكرامية وإحنا عملنا اللي علينا، والحقيقة يعني شوية الملاليم اللي بناخدها دي الراتب هذا ما بيكفي. صلى على النبي بقى عم الحاج عليه الصلاة والسلام، الحاجة عجيبة الشكل. ايه دخل الصلاة على النبي وانك تاخد رشوة؟ يعني اسكت، ما الناس كلها ماشية كده. فإذا وطن نفسك، لا تكن إمعة، اتبع بإحسان. ولذلك قيد هنا الاتباع بالإحسان، قال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم أي تقبل أعمالهم وفازوا برضوانه، ورضوان من الله أكبر، وسيختم لهم بالإيمان بلا محالة. ورضوا عنه بما أعد لهم من النعيم، ورضوا عنه بما وفقهم للهداية، وبما أنعم عليهم من نعمة الإيمان، وهذه من أعظم النعم. لا يفطن لذلك كثير من الناس، بعض الناس يظن أن النعمة أن يكون عنده قصر، أن يكون عنده سيارة فارهة، أن يكون عنده رصيد في البنك، أن يكون عنده زوجة جميلة، كل ذلك إلى زوال، كل ذلك إلى فناء، ولا يحقق السعادة أبدا. إنما تتحقق السعادة أن يكون قلبك مطمئنا بذكر الله، أن يكون قلبك معلقا بالله تبارك وتعالى. اسأل أناس كده أيام أن كانوا واظبون على دروس العلم وعلى المسجد وعلى صلوات الجماعة، ثم بعد ذلك انقطع وأخذتهم الدنيا. ما أقول أنهم فعلوا حراما ولا شيء، إنما لهتهم الدنيا وأصبحوا يجمعوا المال من كل مكان، هذا لا شك أنه أبعدهم كثيرا عن مجالس العلم، وعن العمرة بعد العمرة، وعن الذكر بعد الذكر. طب سألهم عن حالهم الآن وعن حالهم من قبل، بنفسه كده يقول لك يا ليت أيام زمان ترجع، والله قلبي كان زمان أفضل من الآن، وكنت أشعر بسعادة وطمأنينة، وكأن قلبي يسع العالم، الآن قلبي ضيق حرج، دنيا كلها مثل ثقب الإبرة في وجهي، ظلام. فإذا إخوة الأحبة، لا يعدل الإيمان شيء أبدا، والعمل الصالح لا يعدله شيء، والركون إلى الله تبارك وتعالى والاعتزاز به لا يعدله شيء. والله متاع الدنيا بأسره لا يحقق سعادة ولا انبساطا في النفس بقدر ما تحققه ركعتان تقوم بهما لله تبارك وتعالى في ساعة السحر. جرب جرب إنك تستيقظ كده قبل الفجر بنصف ساعة فقط، وتتوضأ بالماء البارد وتصلي ركعتين لله، وتجلس كده تستغفر لحد ما تسمع الأذان، يورثك الله سعادة في قلبك ما بعدها سعادة. يمكن لو جالك خبر بأن صفقة تجارية كسبت 1,000,000 يمكن ما تفرح قدر الفرحة التي تفرحها بأداء ركعتين في ثلث الليل الأخير وأنت تناجي المولى عز وجل. جاهك وعزك هو جل وعلا. إذن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولم يقف الأمر عند الرضا فقط، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. جنات كما قلنا، لماذا يسعى الناس في الدنيا وبكم تتمتع من النعيم في الدنيا؟ كم سنة تعيشها؟ 60 70 100؟ هذا النعيم الدنيا واللي كونته والثروة اللي كونتها، إما أن تتركها وإما أن تتركك، بل ممكن تكون من أصحاب الثروة وابتلاك الله تبارك وتعالى بشيء في صحتك فتستضيف الناس يمكن على السفرة، تضع صنوفا من الطعام وأنت يحرم عليك أن تأكل صنفا منها. قائمة المحظورات كبيرة، أطباء يقول لك لو كلت كذا يحصل لك كذا، لو كلت كذا يحصل لك كذا، لو كلت كذا، ويمكن لو تدنت نفسك في يوم وكلت المحظورات الليل كله تعوي كعواء الذئب. ممكن هذا يكون عنده أموال ولا يستمتع بهذا النعيم أبدا، ممكن يتركه بالموت أو يتركه النعيم بالإفلاس. وكم من تاجر أفلس، دوام الحال في الدنيا أمر يكاد أن يكون من المحال. إذن الشاهد، ما أعد الله تبارك وتعالى للمتقين لا يفنى ولا يبيد لا يزول، خالدين فيها أبدا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حرمت نفسك من النساء في الدنيا فلك الحور العين في الآخرة، حرمت نفسك من خمر الدنيا فلك أنهار من خمر لذة للشاربين، حرمت نفسك من الحرير والذهب في الدنيا لأن الله حرم عليك ذلك، ستحل بأساور من ذهب ومن فضة وبحرير وسندس واستبرق، وهذه أسماء فقط، ليس في الجنة من الدنيا إلا أسماء بمعنى تشابه في الاسم، إنما الجوهر لا يعلمه إلا الله سبحانه، لأن الذي أعده هو الله عز وجل. وإنت لو جئنا ونظرنا إلى مسألة إعداد الضيافة في الدنيا تجد كل إنسان بيستضيف على قدر ماله وعلى قدر وضع الاجتماع. فأنا مثلا ما استضيفك هم صنفين ثلاثة على الصفرة، الحمد لله على قد ما قدرني ربنا. طيب لو واحد من علية القوم أصحاب المقاولات وأصحاب القصور، شوف كم من الأصناف. طيب لو دعيت إلى قصر من قصور الشيوخ، كيف تكون المائدة والصفرة وأنواع الطعام من أجود أنواع الطعام؟ طيب إذا كان هذا ما يعده البشر للبشر، فكيف ما بما كيف تستوعب ما يعده ملك الملوك للعبيد؟ إذن المسألة، الناس في غفلة وراء أي شيء تلهثون. دنيا، بالله عليك أنت لو الآن جعت وخرجت من المسجد ولحقيت نفسك جعان ورحت اشتريت لك سندوتشين فلافل وكلت وشبعت، لو قدموا لك بعد ذلك لحما مشويا تأكل؟ لا تأكل، إلا إذا كنت طفس حاجة ثانية. لكن إذا كنت ما تعرف لمعدتك ميزانا كل زمن تعيش. لكن إذا شبع الإنسان والله لو قدموا له أجود أنواع الطعام لا يأكل، لا يأكل، خلاص شبع. لو كلت تمرات وشوية ماء. الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: أرى الجوع يذيب رغيف خبز وشربة ماء من الفرات. هذا الجوع، رغيف خبز وشربة ماء من الماء الفرات، يعني الماء العذب، ولو أكلت انتهت المسألة. إذن إخوة الأحب، هذه هي الدنيا، يعني أي شيء قليل يكفيك فيها. نعم الثياب تتفاوت الجودة، لكن مدام قد سترت جسمك بأي قميص أي قندورة مكوية انتهت المسألة. بعد ذلك يتساوى اللبس الحرير مع اللبس كذا مع اللبس حتى الحرير محرم، لكن كل ذلك إلى زوال إلى فناء. فمن أجل هذا الحطام تبيع دينك، ترابي، تأكل رشوة، من أجل ماذا؟ كل واحد لو كيف نفسه على راتبه لرضي بما قسم الله له. إنما المشكلة عند الناس ماذا؟ أنه يتخيل مستوى معين ويأتي لتحقيق هذا المستوى، فيجي يشوف الراتب مش محقق المستوى اللي هو في دماغه، فيبدأ يمد يده لاقتراض بالربا للرشوة لغيره، لأن افترض مستوى أولا يعيشه وبعدين بيصطدم هذا المستوى مع الدخل. زي ما يقول لك العين بصيرة واليد 3 سنتي، اليد قصيرة خالص مش طايرة. اي نعم كل واحد فينا يحب يسكن في قصر ويبقى مع أحدث موديلات السيارات وغيره، طب دخلك انت هيحقق ذلك؟ مش هيحقق، فيضطر ان هو يرتكب المحرمات يبيع دينه من اجل ذلك. انما لو قال انا دخلي هذا هو راتبي 10,000 أو 3,000 أو كيف نفسك، ويقول لزوجتك كيف نفسك ده راتبنا عشان ما نتسلف ولا نعمل، حتى راتبنا هذا خلي 1000 كده محطوط على جنب للطوارئ، ولد يمرض حاجه تحصلنا يبقى على جنب، يبقى كيف نفسك، احنا بنقبض 3 كيف نفسك على 2. تيجي تطلب لك مثلا مرة كده أكلة برا ولا كذا، قول لا الميزانية ما تستحمل، إن شاء الله لما نتوسع لما ربنا يعطينا ناكل برا، لكن ما ناكل برا بالحرام. تيجي قبل الصيف بدنا نصيف، بنت خالتي تطلع سويسرا السنة هذه، يا أخي بنت خالتك تروح سويسرا تروح جهنم الحمراء، هي حرة إحنا ما لنا بنت خالتك، قل لها أنا راتبي ما يسمح لي، يا ستي بنت خالتك متزوجة رجل تاجر ابن أغنياء، لكن أنا راتب ما أملك إلا راتبي، وما غشيتكم لما تزوجتك ما غشيتكم، ما غشيت أبوك ولا قلت له أنا ابن كذا ولا ابن كذا ولا عندي كذا، لا قلت أنا ما أملك إلا راتبي، تقبلون على هذا مرحبا، ما تقبلوني خلاص أشوف واحدة فقيرة مثلي. فأقول الشاهد انظر دخلك، انظر لدخلك وكيف حياتك على الدخل اللي عندك، ما تحلم بمستوى وتيجي بعد ذلك عاوز تكيف نفسك على هذا المستوى تصطدم مع الواقع، تضطر انك تمد ايدك للربا وللرشوة وللخيانة وكذا، تضيع تضيع. فاذا حتى المثل البلدي يقول لك على قد لحافك مد رجليك، لحافك قصير خلي قصر لم رجليك شوي عشان ما تبرد. فاذا اخوة الاحبة هذه امور مهمة جدا في حياتنا، فالاتباع يكون باحسان، والرضوان من الله تبارك وتعالى أعظم وأكبر، والجنات والنعيم الذي أعده الله تبارك وتعالى للمتقين يعني لا يقارن بنعيم الدنيا بالمرة. يعني قال وأتوا به متشابهة، يعني إيش في شبه؟ أي نعم تسمع أن في الجنة رمان، لكن هل رمان الجنة مثل رماننا؟ في الأنهار من لبن هل مثل لبن عندنا؟ طب اللبن اللي عندنا لو تركته ساعتين برا التلاجة يضرب يروب يخرب. طب هذا يقول ربنا سبحانه وتعالى وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وماء غير آسل، حتى الماء بتاعنا لو تركته شوية تلقى ريحته غيرت، لكن أنهار الجنة ماءها غير آسل. وخمر لذة للشاربين هذه الخمر والعياذ بالله، سل أهل الخمر ماذا تفعل بعقولهم، سبحان الله، يعني تحولهم إلى حيوانات. تشوف واحد كبير كده ما شاء الله هيبة ولبس قرفته مش عارف ايه ورئيس مجلس اداره تلقاه يبول على نفسه وهو شارب الخمر، صح هذا صح رايناه بعيننا. او يجي اعزكم الله امام الناس كله يروح يطلع عورته ويبول قدام الناس، ففقد عقله، ماذا تنتظر من فقدان العقل؟ اما خمر الدنيا اما خمر الاخره فلا يصدعون عنها ولا ينزفون ولا لا غول فيها ما تغتال العقول. فإذا النعيم الآخرة هو الأبقى وهو الأفضل، فأنا أكون من الماهرين ومن المتفوقين ومن الفائزين لو أنني ضحيت بسنوات عمري أتحملها في مشقة وتعب وعنت
في سبيل أن أفوز في الآخرة بحياة أبدية. هذا هو الفوز، هذا هو الفوز حقيقي. أي تاجر، هات أي تاجر في الدنيا من تجار دبي الكبار، قل له يا عم أنت لو جبت بضاعة بمليون عشان تبيعها بنص مليون تبقى إيش؟ قال أبقى مخبول. كيف أجيب بضاعة بمليون وبيعها بنص مليون؟ طيب المفروض إيش تعمل؟ قال أجيب بضاعة بمليون وبيعها بعشرة. فإذا سنوات عمرك 60 سنة 100 سنة لو استثمرتها، لو أنت ضيعتها في العصيان وفي الآخرة كانت نار جهنم والعياذ بالله، تبقى أنت من الخاسرين. لكن لو أنك ضيقت على نفسك 60 70 سنة هذه وأخذت الحلال، والله لو أخذت الحلال لأرضاك الله به، حتى ستشعر بسعادة في الدنيا قبل الموت. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى لنحيينه وهو مؤمن لنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة يرضى بما قسم الله تبارك وتعالى له. أما إننا أشق على نفسي وأتعب نفسي ثم بعد ذلك يكون لي الحياة الأبدية في النعيم المقيم، فأنا الرابح، هذا هو الفوز، ذلك الفوز العظيم. إذن هناك فريق أيضا من الأعراب حول النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومن الأعراب، نعم سنعرفهم إن شاء الله في اللقاء القادم. قبل أن أختم، انتهينا كده من درس التفسير إن شاء الله، في مسألة اللي ذكرتها بالأمس ذكرها الشيخ ناصر في مسألة الحج، وهي من مسائل غريبة على أهل العلم حقيقة، والشيخ ناصر عليه رحمة الله تبارك له دليل فيها كما قلت لكم بالأمس، ولكن لم يقل بها أحد من قبل، وهي في يوم النحر. قلنا في يوم النحر مطلوب منك رمي الجمرات والنحر والحلق، أخذ بالك، وطواف الإفاضة. لو أنك رميت الجمرة فقط يعني تخلع ملابسك وتلبس كل شيء ويحل لك كل شيء إلا النساء. هنا جاء بمسألة الشيخ ناصر قال شريطة أن تطوف الإفاضة في نفس اليوم قبل أن تغرب الشمس، لأن لو غابت عليك الشمس اخلع ثياب المخيط والبس ثياب